الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا تكملة لما سبق من الكلام عن المحكم والمتشابه، وعن أنواع التشابه في القرآن، وموقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، وهو الكلام عن الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، أي ما العلة وما الحكمة في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه. فإن الله جل وعلا جعل وصف القرآن على وجه العموم محكم، ووصفه على وجه العموم بأنه متشابه، وهناك أيضا إحكام خاص كما مر معنا، وهناك أيضا تشابه له معنى آخر غير التشابه العام، وهو ما ينقسم إلى تشابه حقيقي ونسبي. هذا مراجعة لما سبق، وقلنا أن التشابه الحقيقي هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والتشابه النسبي هو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن منه محكم ومنه متشابه. لو كان القرآن كله محكما لا يوجد فيه ما يحتاج إلى شيء من النظر والاجتهاد، لما علم الله سبحانه وتعالى، أو لما حصل في الناس من يطيع ومن يعصي، من يحصل منه الاستجابة ومن لا يحصل منه الاستجابة. وذلك لأن الجميع يلجؤون إلى المحكم الذي لا إشكال فيه، الذي لا إشكال فيه. قال: ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. لكن الله بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد. الله جل وعلا فيما سبق أن ذكرنا جعل آيات متشابهات، بعض الناس يعلمها وبعضهم لا يعلمها، ومن هذا التشابه مما سبق ذكره آيات لها فهم صحيح ولها فهم خاطئ. فمن اتبع الفهم الخاطئ لم يكن محكما لما أراد الله جل وعلا منه. مثال ذلك قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، الله جل وعلا ذكر هنا أن له يدان، هذا الأمر الأول، ووصفهما بأنهما مبسوطتان. ففهمه أهل الحق المتبعون لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولمراد الله جل وعلا أن هاتان يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى، ليست كأيدي المخلوقين. ونزه الله جل وعلا مع إثباتهم لليد، نزهوه عن المشابهة. إذن هذا هو الفهم الصحيح. وجاء بعض الناس وفهم هذه الآية فهما باطلا، فنفوا عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه، قال بل يداه، حذفوا هذه اللفظة وقالوا بل نعمتاه، ففهموا القرآن فهما باطلا، فهموا آيات النصوص فهما باطلا. هذا لا يتعلق بقضية التشابه، لا تتعلق فقط بمسألة الأسماء والصفات، وإنما أيضا تتعلق بأبواب الأحكام الشرعية. كان يأتي من يبطل فريضة من الفرائض لفهمه الفاسد أو لرأيه الكاسد، فيبطل فريضة مثلا الجهاد الشرعي، أو يبطل فريضة الصلاة أو نحو ذلك، أو الزكاة أو غير ذلك لما يرى من فهمه. إذن هنا نعود إلى قضية مهمة، أن هذا الباب وهو فهم التشابه النسبي فهما صحيحا يعود إلى ما درسناه سابقا من أن القرآن له طرق صحيحة للتفسير، وليس للإنسان أن يخوض في تفسير القرآن بأي طريق شاء. لابد أن ينظر في تفسير هذه الآية، هل فسرها الله جل وعلا في كتابه في آية أخرى أو في نفس السياق؟ إنه كما سبق معنا أن تفسير القرآن بالقرآن منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، يعني متصل في نفس الآية أو منفصل في آية أخرى تفسر هذه الآية. ولنستذكر قول الله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا تفسير. أو فسرها بآية أخرى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هي تفسيرها في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، إذن هذا تفسير الآية بالآية. لم نجد هذا التفسير في كتاب الله جل وعلا، نرجع إلى تفسير السنة. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر هذه الآية؟ وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام ورد في عدة آيات، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن القوة الرمي. لم نجد هذا التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى فهم الصحابة وتفسير الصحابة، ولا يجوز أن يتعدى تفسير الصحابة إذا كان موجودا مأثورا. لم نجد هذا في تفسير الصحابة، رجعنا إلى تفسير التابعين، وكان إجماع التابعين على معنى واحد حجة. لم نجد هذا في تفسير التابعين، رجعنا إلى اللغة التي نزل بها القرآن ونظرنا في معاني اللغة. إذن هذا لم نجد تفسير هذا في لغة العرب، رجعنا إلى ما يسمى عند العلماء بالتفسير بالرأي، ولكنه الرأي المحمود، هو الرأي الصحيح، الرأي الصحيح، وقد سبق معنا الكلام عنه، والذي لا يخالف نصا، لا يخالف أثرا، لا يخالف أقوال قول صحابي، لا يخالف إجماعا، لا يكون في تأسيس بدعة، ونحو هذه الضوابط التي ذكرها العلماء في مسألة التفسير بالرأي. إذن هذه الطرق هي طرق التفسير. طيب، يقول قائل ما هي طرق التفسير التي تدخل في باب التشابه النسبي وتكون خاطئة؟ قل هي طرق كثيرة، كالتفسير الباطني مثلا، الذي يفسر آية فيفسر بآية بمعنى آخر بعيد جدا لا صلة لها به، أو كالتفسير الإشاري، كان يقول هذه الآية فيها إشارة، وليس، لابد أن نفرق هنا بين أمرين، أن بعض أهل العلم يقول في هذه الآية إشارة ويريد به تفسيرا صحيحا بمسلك شرعي صحيح في التفسير. وقد يراد ببعض التفاسير وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهذا التفسير غير صحيح ولا يجوز الاعتماد عليه، كقول الرافضة في تفسيرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، أشار إلى عائشة والعياذ بالله، هذا ما يجوز، هذا تفسير إشاري أو تفسير باطني. ومن ذلك أيضا التكلف في التفسير العددي، أن يقال هذه الآية فيها عشرة مثلا أحرف، والعشرة الأحرف تدل على كذا ونحو هذا، التفسير العددي ليس له مستند، ويلزم منه أن الأمة طيلة الأربعة عشر قرنا وهي تعيش في ضلال، ما عرفت هذا التفسير، أنا في تكلف، إذن هذا لا يجوز. طيب، إذن نبقى في أمرين، التشابه الحقيقي وهو الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قلنا مثل ماذا؟
الرحمن العرش،
مثل كيفية الصفات، مثل كيفية الصفات سواء الاستواء أو غيره، أو ما يتعلق بحقيقة العذاب، حقيقة النعيم، يعني الشيء الذي استأثر الله جل وعلا به، هذا تشابه حقيقي. ما الحكمة من هذا التشابه الحقيقي؟ كثيرة هذه الحكم، من ذلك الابتلاء والاختبار للعباد في أن يؤمنوا بالغيبيات، هذا الأمر الأول، ابتلاء العباد، هذا فيما يتعلق بالتشابه الحقيقي، ابتلاء العباد وامتحانهم في الإيمان بالغيبيات. الأمر الثاني أيضا فيه دليل على عجز الإنسان وجهله، على عجز الإنسان وجهله، وأنه فوق كل ذي علم عليم، وأن الإنسان تخفى عليه بعض معاني القرآن التي استأثر الله جل وعلا بها. ومن الحكمة في التشابه النسبي، وهي حكم كثيرة في التشابه النسبي الذي يعلمه البعض دون البعض، أولا إبراز مكانة العلماء وتفاوت درجاتهم، وأن الله قد يمتن على عالم بفهم لمعاني الآيات ولا يفتح هذا لعالم آخر، فهذا فيه بيان درجات العلماء وبيان فضلهم، كذلك فيه زيادة الأجر والثواب، لأن التشابه النسبي قد يتضمن شيء من إيش؟ يتضمن شيء من الاجتهاد والنظر والبحث والتقصي، وهذا فيه أجر، فيه أجر للعالم. وكذلك ذكر الباحثون في هذا الباب أن من الحكم في ذلك دفع الناس لتعلم العلوم التي لها صلة بتفسير القرآن، لأنك إذا أردت أن تعرف التشابه النسبي فلا بد أن تنظر فيما ورد عن الصحابة، وإذا أردت أن تنظر فيما ورد عن الصحابة فلا بد أن يكون عندك معرفة بكيف أميز بين الصحيح والضعيف الوارد عن الصحابة، ومن باب أولى كيف أميز بين الوارد في الصحيح والضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا بد أن أدرس طرق الترجيح، وطرق الترجيح عدها بعض أهل العلم أكثر من 100 طريق كما ذكر ذلك العراقي وغيره، كيف أميز أيضا في أو كيف أتقن لغة العرب وما يتعلق بها من نحو أو بلاغة أو صرف ليساعدني ذلك على معرفة تفسير القرآن ومعرفة المعاني والنظر في كتب مفردات اللغة. إذن صار الذي يريد أن يصل إلى معرفة شيء من الآيات التي هي من باب التشابه النسبي يصل بذلك إلى الحق محتاج إلى عدة علوم حتى ينظر في التفسير، وهذا يدل على أن العلوم الشرعية علوم مترابطة لا يستغني عنها طالب العلم بفن دون آخر. كذلك من الحكم في ذلك حث العلماء على النظر في أبواب التفاسير والبحث والتدبر في ذلك. ولذلك معاشر الإخوة نجد أن كتب التفاسير على مدارس وتختلف، منهم من اعتنى بجانب البلاغة مثلا، نجد هذا مثلا في فتح القدير الشوكاني، نجد هناك من اعتنى بسرد الأقوال وهو مرجع في هذا الباب مثل زاد المسير لابن الجوزي، نجد من اعتنى بأقوال الصحابة ويسوق الإسناد إليهم مثل ابن جرير الطبري، نجد من اعتنى بجوانب تربوية مع التفسير مثل تفسير ابن سعدي رحم الله الجميع، نجد من اعتنى بمسائل لغوية ونحو ذلك وهذا مثل التحرير والتنوير مثلا، نجد من اعتنى بالأحكام الفقهية مثل أحكام القرآن لابن العربي ومثل أحكام القرآن للقرطبي ابن العربي المالكي القرطبي وهكذا. فنجد أن هذا السبب أن كل عالم نظر في جانب وأمعن النظر فيه واجتهد في تحصيله فتحصل له من الفوائد في النظر في التفسير، منهم من تحصل له جوانب بلاغية وأسهب فيها، منهم من تحصل له الآثار عن الصحابة أو نظر في الآثار عن التابعين أو نحو ذلك. ولذلك طالب العلم إذا أراد النظر في التفسير فلا بد أن يميز ما الذي يريد، هل يريد الأوجه البلاغية؟ إذن ليس له أن ينظر في تفسير لم يعتني بهذا. هل يريد معرفة الأقوال الواردة في هذه الآية؟ مثلا هذه الآية وردت أو ورد فيها 7 أقوال، إذن يذهب إلى زاد المسير لابن الجوزي. ميزة زاد المسير أنه يقول في هذه الآية أو معنى هذه الآية على 10 أقوال، 5 أقوال، 3 أقوال، ويسرد لك هذه الأقوال. تريد أن تعرف ما الذي ورد عن الصحابة في هذا الباب، تذهب إلى ابن جرير الطبري، إلى تفسير ابن أبي حاتم، إلى تفسير عبد الرزاق الصنعاني. ولذلك الشوكاني في فتح القدير جمع بين أمرين، هو نعم اعتنى بالتفسير ولكنه زاد اعتناء بالأوجه البلاغية، والنصف الثاني من التفسير في نهاية كل سورة أورد ما أورده ابن مردوية من الأسانيد إلى الصحابة وإلى التابعين، فهذا أمر تميز به فتح القدير. وهكذا كانت عناية أهل العلم كل بحسب ما نظر في جانب معين من الجوانب التي أبرز بها دقائق التفسير وفوائده اللغوية أو ما يتعلق بالآثار أو نحو ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة.
نعم، هنا الشيخ عقد بابا وهو موهم التعارض في القرآن. موهم التعارض أي ما يتوهم الناظر في الآيات القرآنية أن هناك تعارض، وهذا من بديع صنع الشيخ رحمه الله أنه قال موهم ولم يقل باب التعارض في القرآن، لأنه لا يوجد تعارض في القرآن، لا يوجد تعارض في القرآن، وإنما موهم ما قد يهم الإنسان من وجود التعارض. إذن التعارض الموجود ليس في القرآن، وإنما هو في نظر الذي ينظر في القرآن، في فكره، في فهمه. لذلك الله جل وعلا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ما كان من عند الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه اختلاف أبدا، إنما الاختلاف وإنما التعارض ما هو في أذهاننا نحن، في نظرنا نحن. وعلى هذا قاعدة عظيمة، أنه لا يوجد تعارض في القرآن. مهما رأيت من آيتين تظن أن بينهما اختلاف أو أن بينهما تضاد أو بينهم، اعلم أن هذا الاختلاف أو هذا التضاد هو في فهمك أنت. لا يوجد أبدا في القرآن ما هو تعارض بين آيتين. والقول بأن التعارض موجود في القرآن هو لازم مذهب أهل الضلال والانحراف الذين فسروا القرآن فجعلوا فيه تعارضا واختلافا. الله جل وعلا حينما قال في كتابه الكريم ليس كمثله شيء، تأمل في هذه الآية، هذه الآية نفي لماذا؟ نفي للتمثيل، ليس كمثله شيء. فجاء الطائفة وقالوا يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، عياذا بالله. هذه الطائفة وجدت وكتب عنها علماء الفرق وهم المشبهة من جماعة هشام الجواليقي وغيرهم من الرافضة الباطنية. هؤلاء ألم يعارضوا القرآن؟ عارضوا القرآن، الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وهم قالوا لا، يده كيدي، سمعه كسمعي، بصره كبصري، نزوله كنزول المخلوق ونحو ذلك. وقال الله جل وعلا في تمام هذه الآية وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات الصفات. فالله جل وعلا نزه نفسه عن التمثيل وأثبت لنفسه هذه الأسماء التي تتضمن الصفات، فعارض هنا أهل التشبيه، وعارض في ختام هذه الآية أهل التعطيل، فقالوا لا نقول سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر ولا حكيم ولا وليست له الحكمة ولا ونحو ذلك. إذن هم أوجدوا التعارض، فهذا التعارض هو في صنيعهم، وإلا فالقرآن لا تعارض فيه أبدا. قال الشيخ ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. الخبر يحتمل إيش؟
الصدق والكذب.
الصدق والكذب، يحتمل التصديق والتكذيب. لا يمكن أبدا أن يكون خبر في القرآن فيه تعارض، وذلك مثل الجنة والنار. لا يمكن أن يأتي في آية وصف الجنة بشيء ويأتي في الآية الأخرى ما ينقض هذا الوصف، أو وصف النار بشيء ويأتي في الآية ما ينقض هذا الوصف، أو تسمية الأنبياء بشيء ويأتي ما ينقض هذه التسمية، أو قصة من قصص الأنبياء ويأتي ما يدل على نقض هذه القصة. هذا الباب مدلوله خبري، لا يمكن أن يقع بينه تعارض، لأنه إذا وقع بينه تعارض فهو عياذا بالله يدل على الكذب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لا يوجد هذا الاستفهام، استفهام استنكاري، يعني لا يوجد أصدق من الله حديثا، لا يوجد أصدق من الله قيلا. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني أنزل الله جل وعلا حكما شرعيا فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض أبدا، لأن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن وهو الحكيم الحميد سبحانه. ولا يمكن أن يكون في القرآن أحكام شرعية متعارضة، لأن هذا يدل على عدم الإتقان وعلى عدم الهداية. كيف الله جل وعلا والعياذ بالله أن ينزل آية هنا ويعارضها بآية في حكم شرعي آخر، يقول هنا يجوز ويقول هنا لا يجوز، يقول هنا محرم ويقول هنا واجب؟ لا يمكن هذا، فهذا لا يوجد في القرآن أبدا، لا يوجد في القرآن. قال يعني يقول الشيخ رحمه الله لأن الأخير منهما أي إن وجدنا ذلك بما
نرى أنه يوهم التعارض في نظرنا نحن. الثانية أو الأولى تكون منسوخة بالثانية. طيب إذن هذا يدل على أن هناك نسخ في القرآن. نعم نسخ في القرآن. طيب الذي الآية التي نسخت الآية الثانية التي نسخت الآية الأولى أيكون بينهما تعارض؟ يكون بينهما تعارض لأن الآية الأولى انتسخت، ولذلك الله لماذا نسخها؟ لو كان نفس الحكم ما كان هناك حاجة إلى النسخ، لو كان نفسه تماما ما كان هناك حاجة إلى النسخ، لكن هذا النسخ قد يكون من باب التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن جاءت آيات تنسخ آيات، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن لا بد أن ننظر، إذا لم نستطع الجمع فننظر في ما هو الناسخ من المنسوخ، فإذا ثبت النسخ نأخذ بالناسخ ونترك العمل بالمنسوخ لأنه منسوخ لا يعمل به، وإلا فالأصل فيما ظاهره التعارض الأصل أننا نعمل الدليلين، لأنهم قالوا الأصل إعمال الدليلين لا إهمال أحدهما، أو الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. إذا استطعنا أن نوفق بين دليلين سواء في باب الحديث أو كان في باب القرآن فالأصل أننا نعمل بالدليلين، لم نستطع ننظر في أوجه الترجيح الأخرى. إن كان ناسخا فالناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به. كنت يعني في باب الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كان في نهي، ألا فزوروها، الآن نسخ، فإنها تذكركم الآخرة. إذن هناك نسخ حصل، كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا صار منسوخا، ألا فزوروها. إذن لابد نتأمل في هذا الباب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك، ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
قد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة لما يوهم التعارض بيّنوا الجمع في ذلك. قضية التعارض في القرآن هذه ظهرت من أول الأمر في القرون الأولى. جاء رجل يسأل ابن عباس، سأله عن بعض الآيات التي ظاهرها التعارض، فأجابه عن ذلك بمثل ما أجاب العلماء عن آيات التعارض الأخرى، وبيّن أن هذا له حال وهذا له حال وهذا له واقع وهذا له واقع آخر ونحو ذلك. نعم. ومن أجمع هذه الكتب كتاب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ورحمة واسعة صاحب أضواء البيان، الكتاب المشهور، فإن له كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب، ولم يقل دفع الاضطراب، تأمل في هذا، قال دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. وسبق في ذلك بعض أهل العلم الذين ألفوا في مشكل القرآن أو الذين ألفوا في مختلف القرآن، وسيأتي معنا الفرق بين الأمرين، و على غرار ما ألفوا في الحديث مثل مشكل الحديث أو مختلف الحديث أو نحو ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد.
نعم. قال: فمن أمثلة ذلك قوله جل وعلا هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية الأولى من سورة البقرة. وفي آيات الصيام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى للناس، وهنا قال هدى للمتقين. الهداية للمتقين، المتقين والمتقون هم المؤمنون أليس كذلك؟ لا يمكن يكون متقي وهو وهو كافر. الهداية هنا في الأولى للمتقين. إذن هداية المتقين لابد أن نعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. هداية الدلالة هذه هي وظيفة الأنبياء ومن تبع الأنبياء من العلماء، يبينون ويرشدون الناس ويدلونهم. وهداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا في آية أثبت الهداية لنبيه وفي آية نفى الهداية عن نبيه، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. هذه دلالة التوفيق، دلالة التوفيق. إذن دلالة التوفيق هذه لله سبحانه وتعالى وحده، هداية التوفيق لله جل وعلا وحده. هنا قال: هدى للمتقين هم أهل الإيمان. إذن هذه الهداية هداية التوفيق والإلهام. وحينما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هذا أنزل هداية للمؤمنين فقط أم لجميع الناس؟ لجميع الناس، لجميع الناس، أي يبين لهم الحق ويبين لهم الضلال حتى يتبعوا الحق ويتركوا الضلال. هذه هداية الدلالة والإرشاد، يدلهم يرشدهم. ولكن لا تكون هداية التوفيق إلا لأهل الإيمان، إلا لأهل الإيمان، وهي بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لا تعارض، لا يأتي شخص يقول والله في آية قال هدى للمتقين، في آية قال هدى للناس، هذا فيه تعارض. نقول: هذا التعارض هو ما وقع في فكرك، في فهمك فقط، أما الآيات ليس فيها تعارض. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك
يقال لها هداية التبيين، يقال لها هداية الإرشاد، يقال لها هداية الدلالة، هذه كلها من ألفاظ الهداية. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله.
آلهتهم،
نعم شيخ،
فما أغنت عنهم آلهتهم،
وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
طيب، هذا المثال الثاني يتضح في معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها الصحيح؟ لا معبود بحق إلا الله. هل يصح أن نقول لا معبود موجود إلا الله؟ لا يصح، لأن هناك آلهة، هناك آلهة، آلهة باطلة تعبد من دون الله. إذن نستفيد من هذا أن الآلهة منها ما هو الحق وهو الله جل وعلا، منها ما هو الآلهة الباطلة وهي التي تعبد من دون الله، من حجر أو شجر أو ملائكة أو كواكب أو حيوانات أو أصنام أو أوثان أو قبور أو نحو ذلك. فقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي الإله الحق، والملائكة أي يشهدون بهذه الشهادة، وأولو العلم أي يشهدون، أولو العلم على رسيم الأنبياء. قال وفي الآية الثانية قال: وما من إله، هنا نفي، إلا الله، لا يوجد إله إلا الله، أي الإله الحق، لا يوجد إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر، إذن سمى أيضا ما يعبد من دون الله سماه إلها. وقال في التي بعدها فما أغنت عنهم آلهتهم سماها آلهة. إذن في الآيتين الأوليين نفى الألوهية إلا عن الله سبحانه وتعالى، وفي الآيتين الأخريين أثبت الألوهية لغيره. قال الشيخ والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، والمثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. وعلى هذا نقول أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله. ولا يجوز أن يقال لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لأننا لو قلنا لا خالق إلا الله كما يقول البعض نقول ما الفرق بين هذا القول وبين قول مشركي قريش؟ الله جل وعلا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن على هذا القول وهو أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، هذا يثبته مشركو قريش. طيب لماذا لم يدخلهم هذا في الإسلام؟ لأن هذا التفسير غير صحيح للا إله إلا الله. قولهم لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله نحو ذلك، أو لا صانع إلا الله، التفسير غير صحيح. إذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم عرب ويعرفون دلالات الألفاظ، ولو كانوا يفهمون أن لا إله إلا الله هي لا خالق إلا الله قالوها لا إشكال، لكنهم فهموا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله. فماذا قال أبو جهل؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن هنا يعرف معنى لا إله إلا الله، يعني 360 صنم في الكعبة تبطل ولا يكون إلا إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. إذن العرب الأقحاح من كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا الله أكثر من فهم بعض المسلمين، أكثر من فهم بعض المسلمين، ولذلك كفار قريش لم يقبلوا بهذه الكلمة، لم يقبلوا بها، وما قالوها، ما قالوا نجامل فيها، لا لم يقبلوها أصلا، ما أقروا بها، لأنهم يعرفون معناها، يعرفون معناها. إذن الآلهة الحق هي الله سبحانه وتعالى، الآلهة الباطلة هي ما يعبد من دون الله، وعلى هذا فهم جميع الآيات في القرآن. إذا جاء نفي الآلهة إلا عن الله سبحانه وتعالى فالمراد بها الآلهة الحقة، وإذا جاء إثبات ذكر آلهة القوم فالمراد بها الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
نعم. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هنا قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، في الآية الثانية قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ظاهره التعارض لما يتبادر للأذهان، لكن نحن عندنا قاعدة عظيمة وهو أنه لا تعارض في القرآن. إذن كيف نفهم هذا الأمر؟ نفهم هذا الأمر بأن الله جل وعلا أمره على قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي هو محبة الله جل وعلا لهذا الشيء، يأمر الله جل وعلا بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالحج، يأمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، هذا كله أمر شرعي يعني يحبه الله جل وعلا. وهناك أمر كوني النظر فيه ليس إلى المحبة، وإنما النظر فيه إلى الوقوع، أي أنه يقع، قد يحبه الله وقد لا يحبه، يعني يقع في كون الله جل وعلا الأمر الذي لا يحبه الله، نعم، لكن بمشيئته سبحانه، وذلك امتحانا للعباد، امتحانا للعباد. طيب، مثال ذلك، هذا أيضا يأتي على باب الإرادة، الإرادة منها إرادة شرعية يحبها الله سبحانه وتعالى، وإرادة كونية لا يحبها الله سبحانه، قد لا يحبها الله سبحانه وتعالى. تجتمع الإرادتان، نعم تجتمع الإرادتان، إذا وقعت الإرادة الشرعية فإنها حينئذ تكون إرادة شرعية باعتبار المحبة، وإرادة كونية باعتبار الوقوع، باعتبار الوقوع. مثال ذلك إيمان أبي بكر الصديق، الله يحب هذا الإيمان أو ما يحبه، هذه إرادة شرعية. ووقع هذا الإيمان أو ما وقع، وقع أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله وأفضل الناس بعد الأنبياء، إذن وقعت هنا الإرادة الشرعية والكونية، الإرادة الشرعية يحبها الله والإرادة الكونية أنها وقعت. طيب، قد تكون هناك إرادة شرعية لكنها لا تقع، مثل محبة الله لإيمان الكافر، الله يحب من الكافر أن يؤمن لكنه قد لا يقع، إذن قد تتخلف في الوقوع، واضح؟ طيب، هل تنفرد الإرادة الكونية؟ نعم تنفرد الإرادة الكونية بمثل كفر الكافر، كفر الكافر، هل الله جل وعلا يحب الكفر؟ عياذا بالله، الله لا يحبه، لكن الله عز وجل خلق الكفر ويقدر هذا الكفر امتحانا للعباد، امتحانا للعباد، واضح؟ إذن الأمر منه ما هو شرعي يتعلق بمحبة الله جل وعلا له، ومنه ما هو كوني لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولكن يجعله ابتلاء للعباد. في قول الله جل وعلا: إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يحب الفحشاء فلا يأمر بها. وفي قوله: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هنا أمر كوني ليس شرعيا، أمر كوني وليس أمرا شرعيا، ولذلك يقع والله جل وعلا لا يحبه، ولكن لامتحان العباد ولابتلائهم ونحو ذلك. إذن جمعنا بين الآيتين في أن الأولى أمر شرعي وفي أن الثانية أمر كوني، فلا تعارض في القرآن، هذا على إحدى الجمع أو على إحدى صور الجمع. وهناك قراءة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي جعلناهم أمراء ففسقوا فيها، هذا لا يكون له صلة بقضية الأمر الكوني والأمر الشرعي، واضح؟ وإنما جعل الله أمراء ففسقوا في هذه القرية فأهلكها الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن لابد أن نعلم أن التعارض الذي هو التناقض لا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن، والآيات في هذا كثيرة. ولماذا لا يقع هذا التعارض في القرآن؟ لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلأن الله هو المتكلم به سبحانه، أي من يتكلم في مكان بأمر ويعارضه بأمر آخر، المتكلم واحد وهو الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن هو من عند الله، فالأمر الأول أنه من عند الله سبحانه وتعالى فلا تعارض. الأمر الثاني أن القول بالتناقض يناقض حكمة الله جل وعلا وإحكامه للأمور، القول بالتناقض يناقض حكمة الله جل وعلا ويناقض إحكام الله جل وعلا للأمور، إحكامه للأحكام الشرعية. الأمر الثالث أن القول بوجود التناقض يجعل الأمة في شتات. إذا كان هناك تناقض في القرآن فكيف يكون القرآن مصدر هداية؟ إذا كان هناك تعارض، القرآن يتضمن تعارض، فيأتي هذا ويأخذ بحكم، ويأتي هذا ويأخذ بحكم آخر، ويأتي هذا ويأخذ بحكم ثالث، فإذا القرآن لا يكون مصدر هداية، وهذا بلا شك قول باطل. الله جل وعلا أنزل القرآن هدى للناس، أنزله هداية للبشرية، أنزله تأييد للمؤمنين، فلا يمكن أن يكون متعارض، وإلا لانتفت هذه الحكمة، هذه الحكمة العظيمة. لذلك قلنا ألف العلماء في هذا الباب، ألفوا مشكل القرآن، ألفوا مختلف القرآن. الفرق بين الأمرين أن مشكل القرآن هو الكتب التي فيها إجابة عن موهم التعارض بين القرآن وبين غيره، سواء القرآن أو الحديث. أما مختلف القرآن فهو ما يتعلق بدفع الإيهام بين آيات القرآن نفسها، فسموه مختلف القرآن، سموه مختلف القرآن. تبقى المسألة الأخيرة، ما أسباب الوقوع في هذا التعارض الذي قد يطرأ عند البعض أنه تعارض؟ الأمر الأول ما يكون في الآيات من عموم وخصوص، فهذا لا يفهم الأمرين، يقول هذه الآية جاءت بأمر وهذه جاءت بأمر آخر، والحقيقة أن بينهما عموما وخصوص، فهذه عامة وخصصتها الآية الأخرى، أو هذه مطلقة وخصصتها الآية الثانية، أو هذه مجملة وبينتها الآية الثالثة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الجهل بسعة اللغة العربية. اللغة العربية لغة واسعة، ولذلك يأتي آيات يقال هذا عام على عمومه، هذا عام مخصوص، هذا عام أريد به الخصوص، هذا خاص أريد به العموم، هذا خاص أريد به الخصوص. هذه سعة اللغة العربية، اللغة العربية لغة واسعة مفرداتها كثيرة. إذن الجهل باللغة العربية يدعو إلى القول بأن هناك تعارض، ولو أدرك معاني اللغة ومعاني المفردات لعلم أن هذا التعارض منفي عن القرآن. الأمر الثالث الجهل بالناسخ والمنسوخ، وهذا يتعلق خاصة بالأحكام الشرعية الواردة في القرآن. هو يجهل باب الناسخ والمنسوخ، فيتعجب من وجود حكمين ظاهرهما التعارض والتناقض، ولو علم هذا الباب وفقهه وفهمه، وقد جمع العلماء جميع الآيات التي حصل فيها النسخ ونظمها بعضهم كالسيوطي وغيره. إذن هذه الآيات لا بد لمن أراد النظر في تفسير القرآن أن يعلم الناسخ من المنسوخ حتى لا يقع في موهم التعارض. الأمر الرابع التأويلات الباطلة التي استعملها أهل الأهواء والضلالات في فهمهم للقرآن، فأورث عندهم ما يتعلق ب أو ما يوهم التعارض بين آيات القرآن. نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.